أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة صاد: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. في هذه الآيات يأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه بالصبر. والصبر يصبر الإنسان ويتصبر ويتسلى عما هو فيه بما أعده الله عز وجل له من خير عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر الصبر العظيم، كان سيد الصابرين صلوات الله وسلامه عليه، وكان ابتلي ابتلاء عظيما جدا بهؤلاء الكفار الذين يدعوهم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى وهم يدعونه إلى النار. هو يأمرهم بالمعروف وهم يأمرونه بالمنكر صلوات الله وسلامه عليه، ويأمرون النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر آلهتهم بخير وهو يعلمه صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر، وأن هذه الآلهة هم خلقوها بأيديهم وصنعوها، ولكنهم يكذبون على النبي صلوات الله وسلامه عليه ويقولون ساحر، هذا ساحر، هذا كذاب، هذا مجنون، ويفترون عليه الكذب. والله عز وجل يصبر ويقول اصبر على ما يقول، اصبر على ما يقولون. فصبر الصبر العظيم صلوات الله وسلامه عليه حتى هاجر إلى المدينة، ثم فرض الجهاد بعد ذلك، فجاهد في سبيل الله، فصبر في البداية على أقوالهم وعلى أفعالهم، ثم صبر بعد ذلك على دعوتهم وقتالهم، حتى فتح الله عز وجل له القلوب وفتح له البلدان سبحانه تبارك وتعالى. فمن تصبير الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ما يذكره به من الرسل السابقين، كيف أنهم ابتلوا وليس هو أول من ابتلي، فيصبر كما صبر هؤلاء السابقين، ويذكر له الأمم السابقة المكذبة وأنهم كذبوا رسلهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فيصبره الله سبحانه تبارك وتعالى، اصبر، سيأتي يوم القيامة، يوم يوعدون بما يفعله الله سبحانه تبارك وتعالى فيه، اصبر، وهذا بلاغ، ولن نهلك إلا القوم الفاسقين الخارجين عن طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى، اصبر على ما يقولون. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الصبر ضياء. وذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهو تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم وتصبير لكل إنسان مؤمن، وإخبار بأنه لا بد من البلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ المؤمن لما يجد بلاء يتذكر ذلك، أنه خلق في هذه الدنيا لذلك، ليصبر على أمر الله سبحانه، ليصبر عن هذه الدنيا، ليصبر على الطاعة، ليصبر على القضاء والقدر، ليصبر عن المعاصي. فالله عز وجل يصبر نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمر المؤمنين كذلك: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأمرهم اصبروا وصابروا ورابطوا. والإنسان المؤمن يصبر، فإن لم يصبر فليعاني ذلك، فليتصبر على الأمر، وليأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء من قبله عليهم الصلاة والسلام. هنا يسليه بذكر داود. داود كان من عباد الله سبحانه، وكان ملكا، وكان نبيا من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. فيقول الله عز وجل لنبيه واذكر عبدنا داود اصبر على ما يقولون. يقولوا عنك ايه؟ يكذبونك، يقولوا عنك شاعر، يقولوا عنك انك كاذب. اصبر على كل هذه المقالات التي يقولونها. واذكر عبدنا داود كيف انه قام بامر الله وصبر لأمر الله وثبته الله سبحانه وعصمه ونصره سبحانه تبارك وتعالى على جالوت، وقام بأمر الجهاد وقتل داود وآتاه الله الملك وآتاه العلم وآتاه النبوة. وهنا داود النبي يقتل جالوت هذا العملاق العظيم، يقتل هذا الرجل الواحد وهو داود، يرميه بالمقلاع، يرميه بحجر فيقتله. هنا الله سبحانه الذي يعينه على ذلك فيصبر. وبنو إسرائيل كانوا يفرون، فإذا بالله عز وجل يثبتهم بذلك. هذا داود يخرج لجالوت، وجالوت يطلب من يبارزه، ولا أحد في بني إسرائيل يقدر على هذا، من يخرج إليه ليبارزه. فإذا بداود يخرج إليه، وفرق بينهما كبير جدا. داود على نبينا عليه الصلاة والسلام جسمه ليس كجسم جالوت، ولا قوته كقوته في نظر الناظر إليه، ومع ذلك الله سبحانه يلهمه أن يأخذ الحجر ويجعلها في المقلاع ويقذف بالمقلاع فيقتل جالوت برمية واحدة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن داود أنه لا يفر إذا لاقى؟ لا يفر إذا لاقى. يصوم خير الصيام وأفضل الصيام، يصوم يوما ويفطر يوما، يصلي أفضل الصلاة، فإذا به يستريح نصف الليل ليقوم ثلث الليل، ليستعين بهذه الراحة على أن يقوم يصلي لله سبحانه. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل، ثم يستريح ثلث الليل ليقوم يواصل بعد ذلك مهام النبوة والملك، ويحكم بين الناس ويقضي بين الناس. هذا داود لم يشغله ملكه عن عبادة الله سبحانه، ولم تشغله العبادة عن القضاء بين الناس والحكم بين الناس، فكان مجاهدا، كان إماما للناس لبني إسرائيل، كان نبيا عليه وعلى من الصلاة والسلام، كان ملكا. وخير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا، فاستشار جبريل فأشار إليه جبريل أن تواضع تواضع، فطلب أن يكون عبدا نبيا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا داود ابتلي بالملك، كان ملكا وكان نبيا، فقام بالأمر، لم يشغله ملكه عن عبادة الله. ونرى هنا التصوير الذي يصوره لنا ربنا سبحانه في سيرة داود النبي عليه الصلاة والسلام. اذكر عبدنا داود ذا الأيد، ذا الأيد ذا القوة، كان قويا، وإن كان في نظر الناظر إنه لا هو بالطويل الجسيم ولا هو بالإنسان اللي يقاتل بالسيف زي هؤلاء العماليق، ولكن الله عز وجل أرانا كيف قتل هذا الرجل الواحد هذا العملاق وكسر جيشه، فملكه الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا داود ذو الأيدي. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي أي صاحب القوة التي قواه الله سبحانه. قوة على إيه؟ قوة على عبادة الله والقيام بأمر النبوة وبأمر الملك، فقواه الله سبحانه على أمره، على عبادته وطاعته، على ألا ينشغل بشيء عن شيء من أمور دين الله سبحانه. إنه أواب، إنه كثير الأوبة إلى الله، كثير التوبة إلى الله. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكثرون من الاستغفار ويكثرون من التوبة بغير ذنب يذنبونه فيتوبون إلى الله. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يسمع منه في المجلس الواحد يستغفر الله عز وجل 70 مرة في المجلس الواحد، ويأمر الناس بذلك أن يستغفروا الله، وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه. ففي المجلس الواحد يسمعون منه أستغفر الله العظيم عليه الصلاة والسلام يستغفر ربه 100 مرة 70 مرة في المجلس الواحد، في اليوم يذكر عن نفسه أنه يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة عليه الصلاة والسلام. فهذه الأوبة الرجوع إلى الله، الإنسان يستشعر أنه مذنب في حق الله سبحانه، مقصر في طاعة الله. فهذا شعور نبينا صلى الله عليه وسلم أنه مهما عبد الله بكل وجوه العبادة فهو مقصر، فهو مقصر. ولما لا يشعر بذلك؟ والملائكة الذين لا يعصون الله سبحانه ولا يحدثون أنفسهم بمعصية يستشعرون بذلك. فإذا كانت القيامة كان ملك من الملائكة يعبد الله سبحانه ساجد لله منذ خلقه الله حتى تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة يقول لربه سبحانه أو تقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. هؤلاء الذين لا يعصون الله أبدا ولا يفكرون في المعصية، ليس عندهم إلا الطاعة، ومع ذلك يقولون للرب سبحانه تبارك وتعالى ما عبدناك حق عبادتك. يبقى كل إنسان مؤمن يستكثر من استغفار الله سبحانه على ذنوبه والتوبة إلى الله سبحانه والرجوع والأوبة إليه، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما كانت الأنبياء منهم داود عليه الصلاة والسلام يفعلون. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، هذه الصورة العظيمة التي يرينا كيف أن داود يسبح ربه وقد آتاه الله عز وجل حسن الصوت وجمال النغمة، فإذا سبح ربه، إذا صلى لله سبحانه، إذا قرأ التوراة، إذا قرأ الزبور الذي هو كتابه من عند الله سبحانه يترنم به ترنما جميلا بنغمة جميلة بحسن خشوع تجعل الجبال الجلاميد الصخور تتجاوب معه في تسبيحه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فإذا بداود يفهم تسبيح الجبال تسبح معه وتردد معه هو بصوته الجميل. سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ويقرأ القرآن بقراءة جميلة جدا بصوت جميل، فوقف يصغي له السمع، وقف فترة طويلة بالليل يستمع إليه. وفي اليوم الثاني يقول لأبي موسى الأشعري لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة، قال وسمعت يا رسول الله؟ قال نعم صلوات الله وسلامه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني أوتيت صوتا حسنا ونغمة جميلة من مزامير، مزمارا واحدا من مزامير آل داود. هذا أبو موسى الأشعري، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع له، فيقول أبو موسى يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، لو علمت أنك عجبك هذا الشيء وتستمع إليه كنت زينت لك أكثر مما سمعت بالأمس. هذا أبو موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكيف يكون داود النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا آتاه الله عز وجل ذلك حسن الصوت وجمال النغمة، فإذا بالجبال تستمع لما يقول وتردد معه، تردد معه تسبيحه وذكره وصلاته، والطير تجتمع فوقه فتقف خاشعة تردد وتداومه في تسبيحه ربه سبحانه تبارك وتعالى. فهذه عبادة الله، يطرح حسن الصوت وجمال النغمة والجبال تؤوب وتردد معه والطير محشورة تستمع إليه. هل هذا شغله عن ملكه الذي كان فيه في أن يحكم بين الناس بالعدل؟ لم يشغله ذلك عما كان فيه ملك. هل شغله ملكه عن عبادته لربه سبحانه وكثرة البكاء بين يدي الله سبحانه؟ لم يشغله شيء من ذلك عن شيء. إنا سخرنا الجبال، يبقى هنا التسخير من الله سبحانه وتبارك وتعالى، ألهمها أن تسبح الله سبحانه وأن تستمع إلى داود وأن تتجاوب معه ما يقوله وتردد معه ما يقوله في من صوت حسن ومن تسبيح لله سبحانه وتبارك وتعالى. فأوتي داود من حسن الصوت ما يكون له في الجبال من ترديد من الجبال مع داود يسبحنا، يبقى الجبال تسبح مع داود وتنزه وتقدس ربها سبحانه. بالعشي والإشراق، بوقت في وقت العشي وقت الإشراق أيضا، وقت الإشراق شروق الشمس طلوع الشمس تسبح الجبال معه، ووقت العشي يبقى هنا وقت الغروب هذا اللي يقابل وقت الإشراق، وإن كان كلمة العشي تطلق على ما بعد الظهيرة في وقت العصر يطلق عليه وقت العشي. يبقى هنا هذا الوقت وقت الإشراق كان يصلي فيه داود لله سبحانه ويسبح ربه ويذكر الله فتتجاوب معه الجبال، وكذلك العشي بعد الظهيرة يفعل ذلك والجبال تردد معه ذلك.
فوقت الإشراق هو وقت بعد طلوع الشمس، هذا وقت للصلاة وهو صلاة الضحى، وليس وقت شروق الشمس. وقت شروق الشمس أنت تسبح ربك ولكن لا تصلي في هذا الوقت، وقت الشروق حتى تطلع الشمس بيضاء حسنة فتصلي، لا يعني بعد وقت الشروق بحوالي ربع ساعة للساعة لك أن تصلي بعده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه الصلاة وكان يصليها، وكأنه كان يترك أحيانا حتى لا يظن الناس أنها فريضة لصلاة الضحى. ولذلك بعض الصحابة كان يقول أنه لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رآه لم يصليها، ولكن الصواب أنه صلاها، ولكن هذا الذي ذكر أنه لم يصليها رأى حالا من أحواله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا صلاة الضحى ويترك أحيانا حتى لا يظن الناس أنها فريضة. صلاة الضحى صليها ركعتين، صليها أربعة، صليها ثمان ركعات، صلي ما شئت، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلىها ركعتين وثبت عنه أنه صلىها ثمان ركعات، وقال إنه عن الله سبحانه ابن آدم اركع لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة، اركع لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الصلاة، يقول لنا إن ابن آدم يصبح وعلى كل سلامة منه صدقة، في ابن آدم 360 سلامة، 360 مفصل في كل إنسان يلزمه أن يشكر الله عز وجل عن حركة كل مفصل من مفاصل جسده فيتصدق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغني عن الصدقة عن هذه كلها بصلاة الضحى بركعتين يركعهم. نرجع لذكر داود عليه الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه والطير محشورة، يدنا إن سخرنا الجبال وسخرنا الطير، إذا منصوبة هنا بهذا الفعل تقديره وسخرنا الطير وحشرناها له، محشورة بمعنى مجموعة، يبقى هنا الطير تجتمع من كل مكان الذي يجمعها الله سبحانه، فهي محشورة فهي موجهة ومسيرة، يسيرها الله سبحانه ويحشرها، والحشر الجمع. والطير محشورة كل له أواب، كل لله عز وجل راجع وآيب إليه سبحانه، أو كل لداود أواب أي مردد لما يقوله داود، فداود يقول يصلي ويرفع صوته بتسبيح الله وبقراءته للزبور الذي أنزل عليه يترنم بذلك، والجبال تردد معه، والطير محشورة وتردد معه، كل مردد معه ما يسبح وما يقول. هذا شيء عظيم جدا، الإنسان لما يسبح ويستشعر إن الكون حوله يسبح معه أنت تستشعر بذلك ولكن لا تسمع ذلك، داود يسمع ذلك عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الكون معه في هذه البهجة العظيمة في طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا شيء يشغل عن الدنيا جميعها. لو أن إنسان قعد يسبح ويصلي وحواليه الجبال والطير مجتمع الكل حوله يسبح ربه هذا ينبهره ولا ينشغل بشيء آخر سوى ذلك، ولكن الله عز وجل جعل لداود على نبينا عليه الصلاة والسلام ما يتمكن به من حسن العبادة وحسن القضاء وسياسة ملكه بين الخلق، ففعل الله سبحانه وتبارك وتعالى بذلك لداود أعطاه هذه النعمة. قال وشددنا ملكه، يبقى لم يتلهى بتسبيح الجبال والطير المحشورة عن أن يثبت ملكه وعن أن يحكم بين الناس بالعدل، قال وشددنا ملكه أي قوينا ملكه حتى ثبت ملك داود على نبينا عليه الصلاة والسلام. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة، آتيناه الحكمة يبقى هنا الله سبحانه وتبارك وتعالى آتاه العلم من عنده سبحانه، وقلنا قبل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، الحكمة النبوة، علم السنة، علم السنة، فينطق بالكلام الفصل صلوات الله وسلامه عليه ويحكم بين الناس بالعدل عليه الصلاة والسلام. كذلك أوتي داود الكتاب وهو الزبور وعلم الزبور، وكذلك الحكمة ما ينطق به من حكم ومن علم يتعلم الناس منه ذلك. فضلا على ذلك آتيناه فصل الخطاب، فصل الخطاب حسن القضاء بين الناس، فصل الخطاب أيضا حسن التكلم. يبقى جمع الله عز وجل له البيان والبلاغة في الكلام وحسن القضاء بين الناس، فكان من أقضى الناس ومن أقضى الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكذلك ابنه من بعده سليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى آت الله عز وجل داود الحكمة أي النبوة، وآتيناه العلم بالسنة والعلم بالفقه في الدين، وكذلك آتيناه فصل الخطاب بمعنى حسن القضاء بين الناس، يفصل بكلام جد بكلام فصل بين الناس فيقضي أفضل القضاء الذي يرضي الخصوم. يبقى هنا فصل الخطاب، هذه نعمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى على من يشاء من عباده، حسن القضاء بين الناس هذه نعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى يجعلها هبة لمن يشاء من عباده فيحسن القضاء بين الناس. قد يحسن الإنسان أن يتعلم من علوم الدين ما يشاء الله عز وجل أن يعلمه، وأيضا هذه هبة من الله، ولكن قد يتعلم الكثيرون، ولكن القضاء هذا شيء أخص، علم آخر من العلوم اللي لا يتقنه الكثيرون من الناس. قد يعلم الإنسان يقرأ القضية الفلانية والحكم فيها كذا ويجي أشباهها فيقضي بينها، هذا نوع من القضاء، ولكنه فيه عنده أصل بيحكم به. ولكن أن يؤتيه ملكة في شيء لم يرى أمامه شيئا مماثلا ويقضي ويفصل ويأتي بالصواب، أو هنا الهبة من الله سبحانه لهذا الإنسان أن يحسن القضاء. فكان داود تعرض عليه القضايا، قضايا غريبة وعجيبة، فيقضي فيها أفضل القضاء، وعلم الله عز وجل ابنه فكان يقضي في أشياء فوق ما يقضي أبوه كما يأتي بعد ذلك. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.